بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه في تفسير قوله تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك قول هؤلاء المشركين، واستعن بالله عليهم وتوكل عليه في إن العزة لله جميعا، أي جميعها له ولرسوله وللمؤمنين. هو السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بأحوالهم. ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض، وأن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئا لا ضرا ولا نفعا، ولا دليل لهم على عبادتها، بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم. ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه، أي يستريحون فيه من نصبهم وكلالهم وحركاتهم، والنهار مبصرا أي مضيئا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها ومقدرها ومسيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم، أي تكذيبك واتهامك بأنك ساحر وشاعر أو كذاب أو غير ذلك مما يصدر عنهم من ألوان الإعراض والتكذيب والمكابرة، كما قال الله عز وجل في مواضع من كتابه: ولا تحزن عليهم، فنهاه عن الحزن عليهم، فلعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فهذا كله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قدر ما قدر من الهدى والضلال عن علم وحكمة، وما على الأنبياء إلا البلاغ. وهكذا من جاء بعدهم من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى إنما يبلغون الناس ويدعونهم، وليس على أحد هداية الخلق، وإنما ذلك يختص بالله جل جلاله. وقوله هنا إن العزة لله جميعا، هذا لا ينافي قوله فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين هي مستمدة من عزة الله عز وجل، فإنما يحصل لهم ذلك بإعزاز الله لهم، فالعزة لله جميعا. وقوله تبارك وتعالى: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، هذا أيضا لا ينافي قوله تبارك وتعالى في الآيات الأخرى: قل ادعوا شركاءكم، ونحو ذلك مما جاء في القرآن، فسماهم شركاء، وهنا نفى عنهم أن يكونوا شركاء. فالآيات التي سماهم فيها شركاء هذا باعتبار نظر هؤلاء الكفار، فهم نزلوها هذه المنزلة. والخطاب في القرآن يأتي كثيرا باعتبار نظر السامع ومراعاة لحاله، وسبق الكلام على هذا، سواء كان يعتقده المخاطب يعتقد صحته أو كان لا يعتقد صحته. لا يعتقد صحته كقوله مثلا: قل ادعوا شركاءكم، أو كقولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فهم لا يؤمنون أنه نزل عليه الذكر. فالحاصل أن هذا كثير في القرآن. فهنا قال: يعني بين حقيقتهم وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقوله هنا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. النهار مبصرا أي تبصرون فيه، ينجلي الظلام وينطلق الناس في معايشهم ومصالحهم، هذا هو المعنى. فأضاف الإبصار إليه، وذلك على طريقة العرب، فخاطبهم بما يعهدون من المخاطبة، وإن كان النهار في نفسه لا يبصر، وإنما الناس هم الذين يبصرون في النهار، ولكن العرب تعبر بهذا كثيرا وتضيف الإبصار إلى النهار، فعبر بمعهودهم. نعم تفضل.
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يقول تعالى منكرا على من ادعى أن له ولدا سبحانه هو الغني أي تقدس عن ذلك، هو الغني عن كل ما سواه وكل شيء فقير إليه. له ما في السماوات وما في الأرض أي فكيف يكون له ولد مما خلق، وكل شيء مملوك له عبد له. إن عندكم من سلطان بهذا أي ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان. أتقولون على الله ما لا تعلمون إنكار ووعيد أكيد وتهديد شديد، كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين ممن زعم أن له ولدا بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، كما قال تعالى هاهنا متاع في الدنيا أي مدة قريبة، ثم إلينا مرجعهم أي يوم القيامة، ثم نذيقهم العذاب الشديد أي الموجع المؤلم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوا من الإفك والزور.
هنا في قوله قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، وجه هذا الرد باعتبار أن اتخاذ الولد يكون من حاجة، يكون من حاجة، فالإنسان يحتاج إلى الولد ليكون عاضدا له فهو مفتقر إليه. أما الغني الغنى الكامل المطلق فإنه لا يحتاج إلى الولد. ثم إن قوله أيضا هنا له ما في السماوات وما في الأرض يعني أن الكل عبيده ومماليكه، والولد بخلاف ذلك. ولهذا فإن الإنسان إذ لو اشترى ولده المملوك فإنه يعتق عليه بهذا الشراء، فالولد له حكم الأب، ولو كان لله ولد فإنه سيكون إلها. والله عز وجل يقول كل من في السماوات والأرض فهم عبيده ومماليكه. هذا وجه الرد، هذا هو المقصود بهذا الجواب، والله تعالى أعلم. نعم.
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه واتل عليهم أي أخبرهم واقصص لهم أي على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك نبأ نوح أي خبره مع قومه الذين كذبوه كيف أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم أي عظم عليكم مقامي أي فيكم بين أظهركم وتذكيري إياكم بآيات الله أي بحججه وبراهينه
يعني هنا في تفسير الحافظ رحمه الله لقوله تبارك وتعالى مقامي قال أي فيكم وبين أظهركم. المقام بالفتح هو موضع الإقامة وبالضم المقام بمعنى الإقامة إقامتي كان كبر عليكم مقامي يعني موضع الإقامة وبالضم في اللغة طبعا يعني بمعنى الإقامة ويحتمل أن يكون المراد أيضا النفس لأن ذلك يعبر به عنها تقول مقام فلان إلى مقامكم نعم ونحو هذا معرفة مقام فلان أو نحو هذا يعني يعبر به عنه ويعبر به أحيانا عن المكث والله أعلم يعني القيام نفسه يقال له ذلك أيضا يعني ممكن أن يكون القيام في دعائكم إلى الله نعم وتذكيركم به يعني مقامي في الدعوة إليه مثلا كل هذا يحتمل وهذه المعاني كما ترون بينها ملازمة سواء قلت يعني هو مكان إقامتي إنما شق عليهم ذلك لقيامه عليهم بالدعوة إلى التوحيد والإيمان فكبر عليهم ما يدعوهم إليه نعم.
فعلى الله توكلت أي فإني لا أبالي ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم أو لا فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن
أي هنا فسر فأجمعوا أمركم قال فاجتمعوا لو يعني فأجمعوا يمكن أن يكون اجتمعوا يكون تفسيرا لفاجمعوا مثلا لكن أجمعوا بمعنى اعتزموا تقول أجمع أمره يعني عزم أجمع أمره على كذا بمعنى عزم عليه فأجمعوا أمركم وشركاءكم قال الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن إذا فسرنا أجمعوا بمعنى اعتزموا أجمعوا أمركم يعني اعزموا عليه طيب وشركاءكم يكون ذلك قد نصب بفعل مقدر محذوف يصلح لمثل هذا لأن هؤلاء الشركاء لا يحصل منهم العزم فيكون فأجمعوا أمركم وإيش وادعوا شركاءكم وادعوا شركاءكم ويدل على هذا المعنى قراءة أبي وهي قراءة طبعا ليست متواترة وادعوا شركاءكم فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم وذكرنا من قبل بأن القراءة الأحادية استفاد منها ثلاث فوائد من هذه الفوائد أنها تفسر القراءة المتواترة وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب يعني الله عز وجل يقول مثلا في سورة الحشر والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا بمعنى نزلوا استوطنوا يعني سكنوا الدار من اتخاذ المباءة. تبوأوا الدار والإيمان، الإيمان لا يسكن، فعبر عنهما بفعل واحد التبوأ. فيمكن أن يكون تبوأوا الدار يعني سكنوا الدار واعتقدوا الإيمان، اعتقدوا الإيمان أو ولزموا الإيمان، كقول الشاعر ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، متقلدا سيفا ورمحا. والتقلد إنما يكون ليش؟ للسيف. يعني العرب كانت طريقتهم كما هو معروف أنه يتقلد السيف، يعني يجعلون للسيف حمائل ويضعونه في الرقبة يتقلدون، هذا العرب. والعجم يربطونه بحزام في جانبهم كما هو معروف، والرمح يحمل باليد. فقال متقلدا سيفا ورمحا، يعني التقدير متقلدا سيفا وحاملا رمحا. نعم. على كل حال وشركاءكم، أي وادعوا شركاءكم، ويدعونهم لماذا؟ وهم جمادات، يدعونهم تبكيتا لهؤلاء العابدين. نعم تفضل.
ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا، بل افصلوا حالكم معي.
هنا قال لا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا، فيمكن أن يكون هذا هو المعنى، ويحتمل أن يكون المعنى أي ظاهرا منكشفا. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، فالشيء الذي يغم غيره يكون مغطيا له، ولهذا قيل الغم لاغتمام القلب كأنه يغطيه، فلا يكون في الإنسان، لا يكون عنده قدرة على التفكير بطريقة صحيحة، اتخاذ القرارات بطريقة صحيحة، لكثرة ما يغطي قلبه من الغم، ولهذا قيل الغمام لهذا المعنى التغطية، كأنهما غمامتان أو غيايتان، غياية غيابتان، كل ما غيبك وغطاك فهو غيابة وغياية، ومنه غيابة الجب. فالغمة من غمه إذا غطاه، يعني لا يكن أمركم عليكم غمة، أي فليكن ظاهرا منكشفا.
فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إلي ولا تنظرون، أي ولا تؤخروني ساعة واحدة، أي مهما قدرتم فافعلوا، فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم لأنكم لستم على شيء.
هنا ما فسر قوله تبارك وتعالى ثم اقضوا إلي، ما معنى اقضوا إلي؟ اقضوا إلي يمكن أن يكون فسر القضاء هنا بمعنى الفراغ، يعني افرغوا إلي، ويمكن أن يكون بمعنى امضوا، اقضوا إلي بمعنى امضوا، امضوا إلي.
فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم لأنكم لستم على شيء، كما قال هود لقومه إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم الآية. وقوله فإن توليتم، أي كذبتم وأدبرتم عن الطاعة، فما سألتكم من أجر، أي لم أطلب على نصحي إياكم شيئا، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، أي وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل. والإسلام هو دين الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم، وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهلهم، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس سبيلا وسنة. فهذا نوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال السحرة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة. ولهذا قال في الحديث الثابت عنه نحن معشر الأنبياء أولاد علات وديننا واحد أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت شرائعنا. وذلك معنى قوله أولاد علات وهم الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. وقوله تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه أي على دينه في الفلك وهي السفينة. وجعلناهم خلائف أي في الأرض. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي يا محمد كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين.
وقوله هنا وجعلناهم خلائف أي يخلفون أولئك الذين أهلكهم الله عز وجل وأفناهم كفار. تفضل. نعم.
ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. يقول تعالى ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات أي بالحجج والأدلة والبراهين على صدق ما جاءوهم به. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل أي فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم الآية. وقوله كذلك نطبع على قلوب المعتدين أي كما طبع الله على قلوب هؤلاء أي كما طبع الله على قلوب هؤلاء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهم ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
نعم. التفسير الذي ذكر الحافظ بن كثير هنا ظاهر وهو أحد المعاني التي تحتملها الآية ولا شك أنه المراد في بعض المواضع في القرآن بمعنى أن قوله تبارك وتعالى هنا فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل يعني ابن كثير رحمه الله جعل الباء للسببية لماذا لم يؤمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم فالتكذيب المتقدم صار سببا لطمس القلوب. نعم. وجاء بآيات في هذا المعنى كما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وسبق الكلام على بعض الآيات في هذا المعنى فيكون التكذيب المتقدم سببا لصرف الإنسان عن الحق والطبع على قلبه فلا ينتفع بما يسمع فهنا هذا معنى اللي ذكره الحافظ بن كثير بينما ابن جرير رحمه الله لم يفسرها بهذا المعنى وإنما فسرها بمعنى آخر فعند ابن جرير فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل بما كذبوا به كذبوا من الذين كذبوا عند ابن جرير الذين كذبوا هم الأمم المتقدمة يعني هنا يقول ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم من بعد نوح عليه الصلاة والسلام فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، بما كذب به من قبلهم، يعني أن الكفر يتكرر ويتجدد في كل أمة، كل ما جاء أمة رسول كذبوه، فأولئك الأمم كذبوا برسالة نبيهم وقالوا ساحر أو مجنون، وكذبوا بما يدعوهم إليه من وحدانية الله عز وجل. فيقول هؤلاء الذين أرسلوا بعد نوح عليه الصلاة والسلام إلى أممهم، بقيت تلك الأمم على الكفر ولم يؤمنوا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذب به من قبلهم. واضح المعنى؟ هذا معنى وفيه بعد، والله تعالى أعلم. الآية تحتمل معنى ثالث، وهو أن هؤلاء لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل أن تأتيهم الرسل. هم لماذا جاءتهم الرسل؟ كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كانوا أمة واحدة على الإيمان فاختلفوا فتفرقوا، فبعث الله النبيين. فهؤلاء الذين جاءوهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوهم يدعونهم إلى الله عز وجل، إلى توحيده وعبادته، فلما جاءوهم لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل. بماذا كانوا يكذبون قبل بعث نبيهم؟ كانوا يكذبون بالبعث مثلا، كانوا يعبدون مع الله غيره وينكرون التوحيد. فلما جاء الرسل ما حصل لهم الإيمان بهذه الأمور التي كذبوا بها، واضح؟ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، فهذا معنى أقرب من المعنى الذي ذكره ابن جرير رحمه الله. فصارت المعاني اللي تحتملها الآية ثلاثة. نعم.
والمراد أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل وأنجى من آمن بهم، وذلك من بعد نوح عليه السلام، فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم عليه السلام على الإسلام إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام. ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وقال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وقال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح الآية. وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العذاب والنكال، فما ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك.
المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير يوجد في الآية قرينة تشهد له، وهي قوله: كذلك نطبع على قلوب المعتدين، يعني باعتبار أن الباء سببية، فما كانوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم من قبل، بمعنى أن الله طبع على قلوبهم بسبب ذلك، ولهذا قال: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. والله أعلم.